10 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. أمير عبد اللهيان يأمل بأن يساعد الحوار والتعاون بين طهران والرياض على حل مشاكل المنطقة. حماس تؤكد أن ما تقوم به إيران وحزب الله من دعم وإسناد للمقاومة الفلسطينية يستوجب الشكر والتقدير. والسيد الحوثي يؤكد أن الإمارات أداة رئيسة بيد واشنطن وقد فشلت وتضررت من عدوانها على اليمن. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران والسعودية دولتان مهمتان في المنطقة والعالم الإسلامي، ولهما دور في حل مشاكل الأمة الإسلامية. وخلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أعرب أمير عبد اللهيان عن أمله بأن يساعد الحوار والتعاون بين طهران والرياض على حل مشاكل العالم الإسلامي. بدوره رحب إبراهيم طه بإعادة فتح ممثلية إيران في منظمة التعاون الإسلامي، مشددا على دور إيران كعضو مؤسس وفاعل في المنظمة، وقال إن المنظمة لن تتمكن من حل مشاكل العالم الإسلامي دون مشاركة جميع الدول الإسلامية، كما أكد أهمية الحوار بين إيران والسعودية. ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الدعوى بشأن الكتلة النيابية الأكبر والمكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة. وكان النائبان عاليا صيف عن الإطار التنسيقي وعطوان العطواني عن الكتلة الصدرية قدما مؤخرا دعوى طعن بالكتلة الأكبر خلال الجلسة الأولى للبرلمان. هذا واعتبر الإطار التنسيقي قرار المحكمة محترما، لكنه أكد مضيه بتشكيل الحكومة في ظل اعتقاده بأنه يشكل الكتلة الأكبر، وقال إنه سيذهب للمعارضة في حال عدم التمكن من ذلك، داعيا الكتلة الصدرية للتحالف معه. آخر تطورات بشأن المحادثات السياسية بين الكتل البرلمانية العراقية لتسمية الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة في سياق التقرير التالي.
الكتلة الكبرى لم يتم موعد تحديدها بعد، سواء كانت الإطار التنسيقي أو الكتلة الصدرية. هذه هي خلاصة ما خرجت به المحكمة الاتحادية في بغداد بعد دعوى رفعها قيادات في الإطار وردتها المحكمة. يقول القضاء أن تحديد ذلك يتم بعد أن تقدم كل كتلة ترى في نفسها الأكثر عددا وصاحبة الحق في ترشيح رئيس للوزراء أوراق اعتمادها إلى رئيس الجمهورية الذي سينتخب وفق مبدأ التصويت بأغلبية الثلثين، وهو من يمتلك حقية تحديد الكتلة الكبرى وليس هيئة رئاسة البرلمان.
الكتلة البرلمانية الأكثر عددا كانت سابقا تقدم في الجلسة الأولى وتقدم إلى رئيس السن في هذه الجلسة. عندما حصل إشكاليات ولغط عندما قدم الأخوة بالأطار ورقتهم ككتلة أكبر إلى رئيس السن، وقدم الأخوة في التيار الصدري ورقتهم إلى رئيس مجلس النواب، هنا المحكمة الاتحادية أفتت بأن الكتلة الأكثر عددا لا تقدم إلى رئيس البرلمان ولا لرئيس السن، وإنما تقدم إلى رئيس الجمهورية.
جواب المحكمة الاتحادية الأخير أحيا إمكانية ما يعرف بصفقات اتفاق اللحظات الأخيرة أو السلة الواحدة، أي إمكانية التوافق على رئيس للجمهورية والوزراء معا، فالتحالف النيابي القادر على جمع ثلثي أعضاء البرلمان لمنح الثقة لرئيس الجمهورية سيكون تحالفا قادرا على تسمية رئيس للحكومة بأرياحية عددية. كل ذلك مع وجود مؤشرات على انقلاب على الأعراف السابقة التي اعتادتها العملية السياسية، وفي مقدمتها خروج منصب رئاسة الجمهورية من عباءة الاتحاد الوطني الكردستاني. وكانت هيئة رئاسة البرلمان قد حددت 7 من الشهر الجاري موعدا لعقد جلسة التصويت على رئيس للجمهورية، الشخص الذي سيحدد الكتلة الأكبر ويقدم مرشحها وفق القضاء. لا تبدو مهمة رئيس الجمهورية المقبل في تحديد مرشح الكتلة الأكبر لتولي منصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة سهلة في ظل وجود كتلتين تصر كل منهما على أنها الأكثر عددا، الصدرية بواقع 73 نائبا والإطار التنسيقي الذي يقول بأنه نجح في جمع عدد من النواب ووصل إلى 88 نائب.
استنكرت حركة حماس قيام مجموعة من الأشخاص جنوب قطاع غزة بحرق صور لقيادات لبنانية وإيرانية، مؤكدة أن ما تقدمه الجمهورية الإسلامية وحزب الله من دعم وإسناد للمقاومة الفلسطينية يستوجب الشكر والتقدير. واعتبرت الحركة في بيان أن هذا السلوك يتعارض مع قيم الشعب الفلسطيني الذي تطلع إلى وقوف الأمة كلها على اختلاف توجهاتها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، فعدونا وعدو الأمة هو الاحتلال الصهيوني فقط. وأضاف البيان أن حركة حماس تبقى وفية لكل من يدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة للاحتلال الصهيوني الغاشم. اعترفت سلطات الاحتلال الصهيوني بأن إسرائيل هي مصدر معظم الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها دولة الإمارات. وقال مسؤول صهيوني في مجال السايبر أن تحقيقا للشرطة أظهر نقرصنة إسرائيليين شنوا معظم الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الإمارات، وذلك بعدما اشتكت أبوظبي من أن معظم هذه الهجمات من داخل الكيان الصهيوني. وكانت الإمارات والكيان الصهيوني وقعا عددا من الاتفاقات في مجال أمن الشبكات والمعلومات، وتقرر تخصيص جزء من مبلغ 10 مليارات دولار تتعهدت الإمارات باستثمارها في السوق الإسرائيلي لشركات تعمل في مجال السايبر والتقنيات المتقدمة. قال قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي أن تصعيد التحالف الاعتداءات يعكس فشله وإفلاسه، أما محور المقاومة فيزداد قوة وثباتا، معتبرا أن المتغيرات على كل المستويات هي لصالح الثابتين وستتجلى أكثر مستقبلا. وفي كلمة له قال السيد الحوثي أن أوامر أمريكية بريطانية صهيونية صدرت للإمارات بالتصعيد في اليمن، مضيفا أن أبوظبي أداة رئيسة بيد واشنطن وقد فشلت وتضررت من عدوانها. وتابع أنه رغم الحملات التصعيدية وحشد كل الطاقات والحصار فقد فشل العدو سابقا وسيفشل فيما سينتصر الشعب اليمني بثباته وإيمانه. بدأ الطيران الأمريكي بنقل القوات الإضافية إلى أوروبا حسب قناة سي بي أس التي أفادت بإقلاع نحو 2000 عسكري أمريكي من قاعدة فورت براغ بولاية كارولينا الشمالية. وحسب معلومات القناة فسيتم نشر معظم القوات الأمريكية في بولندا، والقوات المتبقية سيتم نشرها على أراضي ألمانيا بشكل مؤقت. وكانت روسيا قد أعلنت أن إرسال القوات الأمريكية إلى أوروبا لن يساهم في وقف التصعيد، مشيرة إلى أنها قد تتخذ إجراءات لضمان أمنها ومصالحها. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي مانويل ماكرون مكالمة هاتفية هي الثالثة خلال أسبوع تركزت على تطورات الأوضاع بشأن أوكرانيا وملف الضمانات الأمنية التي تطالب بها موسكو. وجاء في بيان للكرملين أن بوتين أشار من جديد خلال المحادثات مع ماكرون للاهتمام بالتصريحات والتصرفات المستفزة لقادة أوكرانيا والتي تتناقض مع اتفاقات مينسك، فيما اتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات الثنائية لاحتواء الأوضاع. ختام النشر العناوين الرئيسية. أمير عبد الله يان يأمل بأن يساعد الحوار والتعاون بين طهران والرياض على حل مشاكل المنطقة. حماس تؤكد أن ما تقوم به إيران وحزب الله من دعم وإسناد للمقاومة الفلسطينية يستوجب الشكر والتقدير. والسيد الحوثي يؤكد أن الإمارات أداة رئيسة بيد واشنطن وقد فشلت وتضررت من عدوانها على اليمن. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرع، الذي نسلط فيه الضوء تحليلا على مختلف الخروقات التي تلامس العالم الحر من قبل القوى الدولية المتغطرسة، وفي طليعتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون والإقليميون، إضافة إلى الكيان الصهيوني، هذه الغدة السرطانية المزروعة في قلب عالمنا الإسلامي، وهي نقطة الانتهاك الإمبريالي الفاضح لكل القيم والمبادئ والقوانين والتشريعات الدولية والقانونية والإنسانية والإلهية. في هذه الحلقة أعزائي الكرام، نتناول قمة الاختراق لكل المبادئ الإنسانية والدولية في عصرنا الحاضر، ألا وهو وضع الجلاد مكان الضحية في أعظم قرصنة للإرادة القانونية في العالم، تتمثل بالعدوان الدموي على شعب بأكمله، لأنه يريد أن يعيش حرا ومستقلا محتفظا بكرامته وعزته، وهو العدوان السعو الأمريكي والإماراتي على الشعب اليمني. عنوان هذه الحلقة: الضحية مكان الجلاد، انتهاك العصر لحقوق الإنسان. تابعونا بعد هذا الفاصل. سيداتي أنساتي سادتي، مرت الحرب العدوانية على اليمن بمراحل متعددة من الاختراقات والانتهاكات الفاضحة لمبدأ حقوق الإنسان، ونسلط في حلقة اليوم الضوء على تجليات هذا العدوان في آخر حالات له لم يمضي عليها سوى أيام قلائل. وفي ظل الانفتاح الإعلامي والمعلوماتي في عصرنا، وحصول العالم كل العالم على تكنولوجيات جديدة عصية على الفلترة وعابرة لإجراءات الرقابة التي كانت تتحكم فيها الحكومات الاستبدادية والقوى الإمبريالية والصهيونية الداعمة لها وتستخدمها في العقود الماضية، وتحديدا ما قبل عصر عولمة المجال الافتراضي، فقد أصبح الإنسان في جميع أرجاء المعمورة متلقيا وصانعا وناقلا للأخبار والحقائق دون حدود، وبالتالي لا تخفى أي شاردة وواردة مما يحدث في العالم عن أذهان وأبصار المجتمعات الإنسانية المنتشرة حول العالم وفي جميع أرجائه. وبالتالي أعزائي الكرام، فإن حقيقة ما يجري في اليمن والعدوان الدموي الذي يستهدف هذا البلد بشرا وحجرا لم يعد خافيا على أحد، وتصل أنباؤه بسهولة ويسر وبسرعة خاطفة إلى كل مكان دون مواجهة أي قيود أو جدران. لا نزال نتواصل معكم أعزائي الكرام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم مشرعون بلا شرع، وموضوع حلقة اليوم: الضحية مكان الجلاد، انتهاك العصر لحقوق الإنسان. ما مستمعينا الأفاضل، لا نريد هنا أن نطيل الحديث حول أهداف هذا العدوان وغاياته ومدلولاته، بقدر ما نريد أن نستبين الانتهاكات لكل التشريعات والقوانين والمواثيق الدولية، ذلك أن اليمن دولة تتمتع بالسيادة والاستقلال، وهي أيضا يجب أن تكون كغيرها من دول العالم المستقلة محصنة بالقوانين الدولية التي تدافع عنها، ولا يحق بتاتا التدخل في شؤونها. فكيف هو الحال إذا كان هذا التدخل تدخلا دمويا يقلب فيه الجنات والعدوانيون كل المبادئ والمفاهيم، فيقومون من خلال آلية التضليل الإعلامي والإمبراطوريات الدعائية بتحريف مقاومة الشعب اليمني وقلب المفاهيم رأسا على عقب، بإظهار الضحية مكان الجلاد والمعتدى عليه مكان المعتدي، لتبرير خروقات وانتهاكات القوى التي تتحكم بها أو ما تسمى بالمنظمات والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن. نعم أعزائي الكرام، نبدأ بمجلس الأمن الدولي، وفي آخر قرار له قبل أيام لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد. فهذه المنظومة التي تعرف أو يطبل لها بأنها منظومة أممية تجسد إرادة الشعوب وقمة التشريع الدولي والمرجعية لوقف الأعمال والجرائم التي تطال التشريعات والقانون الدولي، هذه المنظومة التزمت في كل هذه السنوات من العدوان الغاشم على اليمن بالصمت المخزي، ولم تنهض قيد أنملة بمسؤولياتها في الدفاع عن الشعب اليمني، لكنها فجأة أفاقت من سباتها المقيت لتصدر قرارا يدين الشعب اليمني وقواه الوطنية المخلصة والمقاومة أمام العدوان بسبب الدفاع اليمني المشروع مقابل التدخل الإماراتي في اليمن، ويستنكر العملية العسكرية النوعية التي قام بها الجيش اليمني واللجان الشعبية والمسمات بإعصار اليمن في العمق الإماراتي. وراح مجلس الأمن ينعق ويصيح ويتوعد بإنزال أشد العقوبات ضد المقاومة اليمنية أمام العدوان الدموي على بلادهم. الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية الحالية التي تتبجح بالديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، ومعها جوقتها الاستعمارية الغربية وحكومات عربية وغير عربية، الكل عزف على نفس الوتر ليصنفوا العمل الدفاعي والردعي المقاوم والمشروع في خانة الإرهاب. من دون شك أعزائي الكرام أن حركات المقاومة المنتشرة في أرجاء منطقتنا ما كانت لو كان هناك قانون عادل ونافذ يضمن حقوق الشعوب والدول، وبالتالي فإن مثل هذه المواقف الصادرة عن المنظمات الدولية الكاذبة لا سيما مجلس الأمن هي التي تدفع بالشعوب لكي تحمي نفسها بنفسها وتتصدى لكل الوسائل والسبل المتاحة لها لأي عدوان يستهدفها، متحملة الأعباء والأثمان مهما كانت بشجاعة وإيمان، منتهجة النهج القرآني الذي يمثل بالنسبة لها البوصلة الحقيقية للدفاع عن النفس وعن المال وعن الكرامة والعزة. واليوم في ذروة هذه الشجاعة والثبات والعزيمة الصلبة والإيمان الراسخ، أصبحت المقاومة تشكل قوة رئيسة مقابل قوى الباطل والشر، ودفعت بهذه القوى إلى مرحلة الدفاع عن نفسها. نعم، لقد استطاعت المقاومة في اليمن أن تجبر الاحتلال الإماراتي على الرحيل من الأرض اليمنية بعد أن أقامت الحجة عليها وساعدتها للخروج بماء وجهها، إلا أن التدخل الأمريكي الفاضح والمباشر في اليمن كان سببا لعودة الإماراتيين إلى دورهم الاحتلالي والتدخل في اليمن لقلب المعادلات الجديدة التي رسمتها المقاومة البطولية في مأرب وشبوة، وبالتالي دفع ذلك عن غباء بحكام الإمارات للعودة من جديد إلى المستنقع اليمني إلى أرض اليمن مقبرة الغزاة ماضيا وحاضرا، وبعد عدة تحذيرات لم تجدي نفعا اضطر اليمنيون وأطلقوا العنان لإعصارهم بضرب العمق الإماراتي، محذرين بأن القادم أعظم، فيما إذا لم يتعظ هؤلاء الحكام ولم يأخذوا الدرس الكافي من هذا الإعصار. ما حدث للإمارات أعزائي المستمعين وما أنزل بها أنزل بالسعودية أيضا، بيد أن القوة السعودية وهشاشة وجبن أدواتهم من مرتزقة اليمن ربما لم يكن يشكل خطرا رئيسيا، وبالتالي صمم اليمنيون لقطع رأس الأفعى وحدث ما حدث. الغريب في الأمر أن قوى الشر والباطل بدلا من أن تأخذ الدروس والعبرة وتعي أن لا جدوى من محاربة أسود سبأ، لكنها للأسف ما زالت تراهن على أكاذيب القوى الإمبريالية والصهيونية ومنظوماتهم الفاشلة المشترات بمليارات الدولارات أمام بضعة صواريخ ومسيرات زهيدة الثمن، وتمضي قدما في طريق الشر ونحو مستقبل مجهول لا نهاية له. وبدلا من أن تعطل دول العدوان على اليمن رهانها الفاشلة، ما زالت تتمادى في غيها وأباطيلها لتضع الشعب اليمني الضحية مكانها كالجلاد. فعلا إن وضع الضحية مكان الجلاد هو قمة انتهاكات حقوق الإنسان في عصرنا الحاضر. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه اليوم موضوع الضحية مكان الجلاد انتهاك العصر لحقوق الإنسان. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، مع السلامة.
بشارة من وراء الغيب قد وردت، بشارة من وراء الغيب قد وردت، بها الأحاديث والآيات ترتفع. لا تيأسوا، إن روح الله كان لها طليعة ورجال الفجر قد طلعوا. بطاقة تهنئة وباقة وردة عطرة نبعثها للشعب الإيراني المسلم ولكل الثائرين الأحرار بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمع الكريم تحية الإيمان لك. انتهينا في لقائنا السابق إلى مقطع جديد من دعاء العهد، وهو الدعاء الذي يتلى في الصباح ويندب إلى قراءته دوما لا أقل من 40 صباحا، وذلك لتعجيل ظهور الإمام المهدي عليه السلام. المقطع الجديد من الدعاء يبدأ بقول الإمام الصادق عليه السلام، وهو يعلمنا أن ندعو الله عز وجل قائلين: اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وأكحل ناظري بنظرة مني إليه. هنا قبل أن نحدثك عن هذا المقطع الجديد، نذكرك بمقاطع الدعاء وتسلسلها الموضوعي، حيث بدأ بتمجيد الله سبحانه وتعالى والإشادة بإبداعه للكون في جملة ظواهر، ثم بمقطع يتحدث عن صفاته جل جلاله، بخاصة في سمات من نحو الحي والمميت، حيث إن موضوع الدعاء أساسا هو لندب شخصية العصر الإمام المهدي سلام الله عليه، وهو حي، والتعجيل بظهوره سلام الله عليه، ثم تبليغ قارئ الدعاء الصلوات لإمام زمانه عليه السلام بزنة عرش الله سبحانه وسائر ظواهر الكون الوافرة عددا، ثم تجديد الميثاق بنصرة الإمام عليه السلام، ثم بالتوسل بالله جل جلاله بأن يحيي قارئ الدعاء في حالة ما إذا أدركه الموت ولم يدرك ظهور صاحب العصر سلام الله عليه، مع ملاحظة صلة هذا التوسل أي إحياء الميت من خلال الرجعة التي حدثناك عنها في لقائنا السابق، صلة ذلك بالصفات التي أكدها الدعاء، أي صفة الحي وصفة المميت، ثم التوسل بالله تعالى بأن يوفق صاحب الدعاء بالفوز برؤية الإمام عليه السلام، وهذا هو موضوع المقطع الجديد من الدعاء. هنا قد يتساءل قارئ الدعاء: لماذا يطلب الداعي رؤية الإمام عليه السلام مع أن توسله بالله سبحانه وتعالى بأن يجعله من أنصار الإمام والممتثلين لأوامره يتضمن رؤية الإمام عليه السلام بالفعل؟ للإجابة عن السؤال المتقدم وما تتضمنه الإجابة من نكات متنوعة، يجدر بنا أن نفصل كلامنا حول الموضوع. من الواضح مستمع الكريم أن رؤية الإمام عليه السلام بغض النظر عن سائر ما يرتبط بموضوع النصرة وسواها تظل ذات أثر نفسي وروحي وعقلي وعبادي بالنسبة إلى قارئ الدعاء، فإذا كان النظر كما ورد في النصوص الشرعية إلى وجه العالم العادي عبادة، فكيف بالنظر إلى الإمام المعصوم عليه السلام؟ هذا بالإضافة إلى أن دعاء العهد والأمر كذلك بالنسبة إلى سائر الأدعية والنصوص الشرعية أنها تتحدث مرة بنحو إجمالي وتتحدث بعدها بالتفصيل أو بعكس ذلك، وكلها أساليب نفسية تترك أثرها في تثبيت الموضوعات أو المفهومات في الذهن من خلال الإجمال ومن خلال تفصيله ومن خلال تكراره، لكن وفق أسلوب آخر. والمهم الآن هو متابعتنا لموضوع الإمام المهدي سلام الله عليه بعد أن أوضحنا أسلوب الدعاء بنحو سريع في ندبه لشخصية العصر عليه السلام. Thank you. يقول مقطع الدعاء: اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. ترى ماذا يستخلص قارئ الدعاء من هذا الكلام؟ إنه أي قارئ الدعاء يتطلع إلى رؤية الإمام عليه السلام، والمعروف أن أي منا حينما يرى الآخر فإن الوجه وملامحه هو المرئي عادة، ولذلك نتساءل لماذا تحدث الدعاء عن الطلعة وكونها رشيدة لا سواها من الأوصاف، ثم لماذا تحدث أيضا عن الغرة وكونها حميدة دون غيرها من الأوصاف، ثم ما هي الطلعة وبما تتمايز عن الغرة؟ هذه الأسئلة قد لا يعنى بها قارئ الدعاء، ولكن أليس من الأفضل له أن يفهم ويستوعب ما ينطق به، بخاصة وأنه يتطلع إلى رؤية الإمام المعصوم عليه السلام؟ لنتقدم أولا باستخلاص معنى الكلمات الأربعة: الطلعة، الغرة، الرشيدة، الحميدة. أما السمتان الأخيرتان أي الرشيدة والحميدة فمعناهما واضح من حيث الدلالة العامة، بصفة أن الرشيد هو من الرشد خلاف الغي أي الحق، وأما الحميد فهو من الحمد أي الغرة المحمودة. وأما الطلعة والغرة فإن أولاهما تعني الرؤية أو المرأة أو الظاهر من الأشياء، بينما الغرة هي البياض أو أول ما يبدو من الوجه ونحو ذلك. والآن إذا عرفنا الدلالات اللغوية لهذه الكلمات، حينئذ نتساءل لماذا توسل الدعاء بالله سبحانه وتعالى بأن يرينا الطلعة والغرة دون سواهما، ولماذا وصفهما بالرشيدة وبالحميدة؟ الإجابة عن هذا السؤال ليست عادية، بل تتطلب مزيدا من التوضيح، ولا بد أن تكون هناك نكات في هذه العبارات، وإلا كان بمقدور الإمام الصادق عليه السلام منشئ الدعاء أن يقول مثلا: اللهم أرنا الإمام المهدي عليه السلام، دون الحاجة إلى ذكر الطلعة والغرة وصفتهما الرشيدة والحميدة. إذن سنحدثك مستمع الكريم إن شاء الله تعالى عن هذا الجانب في لقاء لاحق، لكن ينبغي ألا يفوتنا المعنى العام لهذا المقطع من الدعاء، وهو رؤية الإمام عليه السلام بتعجيل ظهوره والدعاء بهذا المعنى، ثم تعديل سلوكنا وتدريب ذواتنا على الطاعة. والآن مستمع الكريم نردد معا عبارات دعاء العهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون، وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيان قبل كل حي، ويا حيان بعد كل حي، ويا حيان حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت، اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته، وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه، اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا، اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه، اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي، اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره، وعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك صلى الله عليه وآله حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه، واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك، وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين، اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين،
رفض كل الطواغيت المعادين لمسيرة البشرية نحو الله، وعدم التسليم للأمداد، وإعلان حاكمية الله في المجتمع. وتوحيد الكلمة يعني تضافر الجهود لبناء الأمة الإسلامية الكبرى.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الأول بلا أولية والآخر بلا آخرية، وأفضل الصلاة والسلام على محمد وآله خير البرية. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير وأطاب أيامكم بألوان السرور، وأهلا بكم في ملتقى آخر في رحاب كلمة الله تبارك وتعالى. وقد ارتأينا أن نخص حديثنا فيه حول أبينا أبي البشر آدم عليه السلام، ننظر ما أوحى الله تعالى إليه في الحديث القدسي الشريف. ولكن قبل أن نلج في هذا الباب، رأينا أن يكون لنا مرور على شيء من أحوال آدم سلام الله تعالى عليه. فسورة البقرة ذكرت قصته وبينت أنه خليفة الله تعالى في الأرض لا في غيرها، وكانت الجنة مرحلة قصيرة في عمره الشريف كما ورد في قصص الأنبياء مفصلا، ثم هبط ليكون النبي الأول على وجه البسيطة يدعو إلى الخير والصلاح والمحبة. يقول الباري تعالى في سورة البقرة في الآية 30: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم يقول الباري في الآيتين 31 و33 من نفس السورة، أي سورة البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ثم قال جل وعلا في الآية 34 من سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وتبدأ سلسلة قصص حياة آدم عليه السلام، ولا نريد الخوض فيها هنا مستمعين الكرام، ولكن أحببنا أن نتعرف على شيء آخر ترسمه لنا الروايات لنستمع معا بعد هذه الوقفة الوجيزة. قال الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: إنما سمي آدم آدم لأنه خلق من أديم الأرض. وفي خبر ابن سلام أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن آدم: لما سمي آدم؟ قال: لأنه خلق من طين الأرض وأديمها. فسئل ثانية: فآدم خلق من الطين كله أو من طين واحد؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: بل من الطين كله، ولو خلق من طين واحد لما عرف الناس بعضهم بعضا وكانوا على صورة واحدة. قال الراوي سائلا: فلهم في الدنيا مثل؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التراب فيه أبيض وفيه أخضر وفيه أشقر وفيه أغبر وفيه أحمر وفيه أزرق وفيه عذب وفيه ملح وفيه خشن وفيه لين وفيه أصحب. فلذلك صار الناس فيهم لين وفيهم خشن، وفيهم أبيض وفيهم أصفر وأحمر وأصهب وأسود على ألوان التراب. ثم يأتينا الحديث القدسي مستمعين الكرام، وفيه أسئلة آدم عليه السلام حول ذلك، لنستمع بآذان التفكر والتأمل والتعلم. عن الإمام محمد الباقر عليه السلام: إن الله عز وجل لما أخرج ذرية آدم عليه السلام من ظهره ليأخذ عليهم الميثاق بالربوبية له وبالنبوة لكل نبي، فكان أول من أخذ له عليهم الميثاق نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال عليه السلام: إن الله عز وجل قال لآدم: انظر ماذا ترى. فنظر آدم عليه السلام إلى ذريته وهم ذر قد ملأوا السماء، قال آدم: يا رب، ما أكثر ذريتي ولأمر ما خلقتهم، فما تريد منهم بأخذك الميثاق عليهم؟ قال الله عز وجل: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ويؤمنون برسلي ويتبعوهم. وهنا يأتي سؤال آدم عليه السلام هكذا في رواية الإمام محمد الباقر عليه السلام: قال آدم: يا رب، فما لي أرى بعض الذر أعظم من بعضهم، وبعضهم له نور كثير، وبعضهم له نور قليل، وبعضهم ليس له نور. فقال الله عز وجل: لذلك خلقتهم لأبلوهم في كل حالاتهم. قال آدم: يا رب، أتأذن لي بالكلام فأتكلم؟ قال الله عز وجل: تكلم، فإن روحك من روحي وطبيعتك خلاف كينونتي. فقال آدم: يا رب، فلو كنت خلقتهم على مثال واحد وقدر واحد وطبيعة واحدة وجبلة واحدة وأرزاق واحدة وأعمار سواء، لم يبغ بعضهم على بعض، ولم يكن بينهم تحاسد ولا تباغض ولا اختلاف في شيء من الأشياء، قال الله عز وجل: يا آدم، بروحي نطقت وبضعف طبيعتك تكلفت ما لا علم لك به، وأنا الله الخلاق العليم، بعلمي خالفت بين خلقي وبمشيئتي يمضي فيهم أمري، وإلى تدبيري وتقديري صائرون لا تبديل لخلقي، إنما خلقت الجن والإنس ليعبدوني، وخلقت الجنة لمن عبدني وأطاعني منهم واتبع رسلي ولا أبالي، وخلقت النار لمن كفرني وعصاني ولم يتبع رسلي ولا أبالي، وخلقتك وخلقت ذريتك من غير فاقة بي إليك وإليهم، وإنما خلقتك وخلقتهم لأبلوك وأبلوهم أيكم أحسن عملا في دار الدنيا في حياتكم وقبل مماتكم، ولذلك خلقت الدنيا والآخرة والحياة والموت والطاعة والمعصية والجنة والنار، وكذلك أردت في تدبيري وتقديري وبعلم النافذ فيهم خالفت بين صورهم وأجسامهم وألوانهم وأعمارهم وأرزاقهم وطاعتهم ومعصيتهم، فجعلت منهم الشقي والسعيد والبصير والأعمى والقصير والطويل والجميل والذميم والعالم والجاهل والغني والفقير والمطيع والعاصي والصحيح والسقيم ومن به الزملة ومن لا عاهة به، فينظر الصحيح إلى من به العاهة فيحمدني على عافيته، وينظر الذي به العاهة إلى الصحيح فيدعوني ويسألني أن أعافيه ويصبر على بلائي فأثيبه جزيل عطائي، وينظر الغني إلى الفقير فيحمدني ويشكرني، وينظر الفقير إلى الغني فيدعوني ويسألني، وينظر المؤمن إلى الكافر فيحمدني على ما هديته، فلذلك خلقتهم لأبلوهم وكلفتهم في السراء والضراء وفيما أعافيهم وفيما أبتليهم وفيما أعطيهم وفيما أمنعهم، وأنا الملك القادر، ولي أن أمضي جميع ما قدرت على ما دبرت، ولي أن أغير من ذلك ما شئت إلى ما شئت، وأقدم من ذلك ما أخرت، وأؤخر ما قدمت من ذلك، وأنا الله الفعال لما أريد، لا أسأل عما أفعل، وأنا أسأل خلقي عما هم فاعلون. مستمعينا الكرام، شارف الوقت على الانتهاء، نسألكم حسن الدعاء.
تعلقت الشموس بمائه وبدا يئن الموج في مينائه، فجرى وتتبعه الخناجر حافيا وإلى السماء رقى بفيض دمائه، ما أنهشت عيني كف بلية إلا وضج العزم من تلقائه، يمن الشهادة والإباء تبقى على درب الفداء، هي حرة ورجالها لا يرهبون من العداء، لا يرهبون من العداء. وطن الشهادة كل رايات الخنا، عند النزال هوت أمام لوائي، حشدوا فثار بهم ودمر حشدهم